مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. في هذه الحلقة، تلقيح الأشجار بفقاعات الصابون ولغز التخدير ورجل الخلية والمسح والفحص والجاذبية. البداية مع نشرة العلوم. تدرس اليابان طريقة مبتكرة لتلقيح الأشجار على أن تقوم طائرات مسيرة بإطلاق فقاعات صابون قد تستخدم في تلقيح الأشجار المثمرة المهددة بسبب التراجع غير المسبوق في عدد النحل. الباحثون عملوا منذ سنوات على روبوتات التلقيح إلى أنها كانت تسحق الزهور، فقرروا حينها استخدام فقاعات الصابون التي تأكدت فعاليتها بالفعل. حلل الدارسون فقاعات الصابون بالمجهر للتأكد من قدرتها على حمل حبوب الطلع، واختبروا بعدها 5 مواد متوفرة في السوق لإنتاج الفقاعات، تبين أنها أفضل خيار لنمو حبوب الطلع على الأزهار. وضع الباحثون محلول التلقيح في جهاز للفقاعات ونشروا الفقاعات المحملة بالطلع في بستان إدجاس، وسمحت هذه الطريقة مع وجود 2000 حبة طلع في كل فقاعة بتلقيح 95% من الأزهار المستهدفة التي أثمرت بعد ذلك. ساعدت رئة بشرية مريضة مثبتة في الفورمالين الحافظة لأكثر من 100 عام العلماء على تتبع تاريخ فيروس الحصبة وتحديد أصله منذ القرن 6 قبل الميلاد، وقد تواجدت الرئة عقودا في الطابق السفلي لمتحف برلين للتاريخ الطبيعي إلى جانب مئات من عينات الرئة الأخرى والتي جمعت وحفظت في الفترة ذاتها بين 70ات القرن 19 و30ات القرن 20 إلى أن عثر عليها الباحثون بالصدفة. وتمكن الفريق من استخراج عينات من الفيروس من أنسجة الرئة البالغة من العمر 108 أعوام، واستخدموا المادة الوراثية لمعرفة المزيد عن أصول العامل الممرض من خلال مقارنة العينات التي تم جمعها في أوقات مختلفة وتتبع الاختلافات في الشفرة الجينية. التقطت مركبة الفضاء نيو هورايزنز التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا صوراً للنجوم القريبة في مواقع مختلفة عن تلك التي نراها فيها من الأرض من خلال موقعها الفريد على بعد 4.3 مليار ميل من كوكبنا. وفقاً للعلماء، فالمركبة سمحت بفعل شيء لم يتم تحقيقه سابقاً لرؤية أقرب النجوم التي تتنقل بشكل واضح في السماء من المواقع التي نراها منها على الأرض. وبدت النجوم في مواقع مختلفة عبر اختلاف المنظر، وهو تغير ظاهري في موقع الشيء المنظور وبخاصة الجرم السماوي بسبب اختلاف مكان الرؤية. أعلنت شركة بوكيمون اليابانية الشهيرة عن تطبيق جديد يوظف تقنية الخيال المرئي أو الواقع المعزز لمساعدة الأطفال على تعلم كيفية تنظيف أسنانهم جيدا وبطرائق سليمة. يسمى التطبيق بوكيمون سمايل، ويمكن للأطفال استخدامه بسهولة بوضع هاتف ذكي أو جهاز لوحي على طاولة الحمام حتى تتمكن الكاميرا من التقاط صورتهم أثناء تنظيف الأسنان، ويتم عرض ثمن رقمي في الجزء السفلي من الشاشة مع صور عاكسة لشخصيات بوكيمون الكرتونية التي تصور محاولات للاختباء في أسنان معينة، وبالتالي يقوم الأطفال بالكشف عن أماكن اختبائها عن طريق التنظيف بالفرشاة لعدد معين من المرات في الموقع المشار إليه. ويتم إثارة حماس واهتمام الأطفال عن طريق جلب مجموعة جديدة من شخصيات البوكيمون الكرتونية الشهيرة، كما يتم مكافأة الطفل نهاية كل مرة لغسيل الأسنان بإضافة شخصية كرتونية جديدة إلى مجموعته بعد نجاحه في تحريرها في اللعبة، أي بعد تنظيف مختلف الأسنان من كل الجوانب عدة مرات متتالية. كذا يسمح التطبيق للأطفال بالتقاط صور لأنفسهم أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، والتي يمكنهم إرسالها إلى أقاربهم وزملائهم وأصدقائهم، ما يساعد على انتشار الاهتمام بتنظيف الأسنان بين الأطفال. اكتشف تلسكوب تشايم اللاسلكي الكندي مصدرا غريبا من الإشارات اللاسلكية الكونية ذات طبيعة غامضة. وقال علماء كنديون إن مصدر الإشارات لا يمكن أن تفسره أي نظرية كونية وفلكية سرية المفعول، لأن الإشارات التي يولدها تتكرر بعد كل 16 يوما أرضيا، وهي عبارة عن نبضات لاسلكية قوية قصيرة ذات تشكيلة غريبة يبعد مصدرها مسافة هائلة عن الأرض. ويفترض العلماء أن كوارث كونية بما فيها اندماج نجمين نيترونيين أو ثقبين أسودين يمكن أن تولدها. ودفعت الاكتشافات الأخيرة العلماء ليفترضوا أن أحزمة من الكويكبات أو أقراصا من الغبار والغاز تؤخر الإشارات اللاسلكية وتمنعها من السير نحو الأرض. ويأمل الفلكيون بأن تساعد الأرصاد التي يحققها التلسكوب الكندي اللاسلكي في حل هذا اللغز الكوني. والآن مستمعين الكرام إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. لغز التخدير وأكثر من 150 عاما. يعد التخدير أحد أكبر أسرار علم الأعصاب، ورغم استخدامه يوميا لأكثر من قرن ونصف، إلا أن الآلية الجزيئية التي ينتج بها التخدير العام وينتج آثارها لم تكن واضحة. ويسهم الفهم الأفضل لطريقة تأثير التخدير على جسم الإنسان وتفاعلاته على الوصول إلى تطوير وتحسين الأساليب المتبعة حاليا. ربما تكون آلية التخدير مرتبطة بكيفية نوم الإنسان وطبيعة الوعي وسواها من الأحوال ذات الصلة. وقد تم التجربة أولى لأول مخدر يفقد الوعي لغرض طبي عام 1846 بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة. لاحظ الباحثون لاحقا أن فعالية التخدير ترتبط بالذوبان في الدهون الموجودة في أغشية خلايا الجسم، وأدت تلك الملاحظة إلى ما يعرف بالفرضية الدهنية لعمل التخدير العام. لكن بقيت كيفية حدوث التغيرات في الدهون الغشائية التي تتسبب في فقدان الوعي لغزا عقودا طويلة. وفي دراسة حديثة تمكن علماء من مركز أبحاث سكريبس في سان دييغو بكاليفورنيا من التوصل إلى توصيف بتفاصيل غير مسبوقة حول آلية التخدير العام. الآلية المقترحة تعتمد على تعطيل مجموعات غير متجانسة من الدهون تسمى الأطواف الدهنية، تؤدي إلى فتح القنوات الأيونية ويوقف نشاط الخلايا العصبية في نهاية المطاف. يوضح العلماء أنه في إطار سعيهم لحل لغز آلية التخدير، استخدموا مزيجاً من الفحص المجهري النانوي ودراسات الخلايا والتجارب على ذباب الفاكهة، والتي تعد كائناً نموذجياً قوياً بشكل مدهش في علم الأعصاب. قام الباحثون أولاً بتعريض الخلايا للكلوروفورم، وهو مخدر قوي لم يعد يستخدمه الأطباء بسبب أثاره الجانبية الخطيرة. تمت مراقبة التطورات باستخدام مجهر قوي قادر على تصوير مجمعات بيولوجية أصغر من حدود انكسار أشعة الضوء. وجد الباحثون أن الكلوروفورم أدى إلى تحويل تنظيم التجمعات الدهنية في غشاء الخلية من كرات معبأة بأحكام إلى هياكل شديدة الاضطراب، ثم انسكبت محتويات الكتلة الدهنية ومن بينها إنزيم يسمى PLD2. للتمكن من متابعة انسكاب الإنزيم بعيدا عن مجموعة الدهون الأصلية، قام الباحثون بوضع علامة عليه بمادة كيميائية من الفلوريسنت. وجد الباحثون أن الإنزيم استمر في تنشيط الجزيئات داخل مجموعات الدهون الأخرى، ومنها قناة أيونات البوتاسيوم التي تسمى تراك 1، ويؤدي تنشيط هذه القناة الأيونية إلى تجميد الخلايا العصبية بحيث لا يمكنها إطلاق القدرة على الحركة، ما يؤدي إلى فقدان الوعي. وتطلق قنوات تراك 1 البوتاسيوم الذي يؤدي إلى حدوث فرط استقطاب للعصب وبالتالي توقفه عن أداء وظائفه. وللتحقق من النتائج التي توصلوا إليها في الخلايا، قام الباحثون بإجراء التجربة ذاتها على ذباب الفاكهة، وبعد حذف جين الإنزيم الرئيسي PLD2 لدى بعض الذباب، اكتشف الباحثون أن الذباب بدون هذا الإنزيم كان أكثر مقاومة للكلوروفورم، واحتاجوا إلى استخدام ما يقارب ضعف كمية المخدر التي يحتاجها الذباب الطبيعي ليصبح مخدراً. وفق الدارسين، فإن هذه النتائج تدل على أنه رغم أهمية PLD2 في إحداث آثار التخدير، إلا أنها ليست الآلية الوحيدة في هذه العملية المعقدة، كما أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للكشف عن المزيد من الأسرار المتعلقة بآلية التخدير وكيفية تأثيرها على الجسم بغرض تطويرها وتحسينها وتجنب أي آثار سلبية لها. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى، وفيه رجل موسوعي لم يتلقى ما يستحق. يصنف روبرت هوك كإحدى أهم الشخصيات بالأوساط العلمية الإنجليزية، حيث يضاهي هذا العالم الموسوعي نظيره الإيطالي ليوناردو دافنشي الذي أذهل الجميع بابتكاراته ما بين القرنين 15 و16. ولد هذا الفيلسوف الطبيعي والمعماري في يوليو تموز عام 1635 بجزيرة وايت. نال أثناء مسيرته منصب أمين تجارب الجمعية الملكية، وأصبح أستاذ هندسة بكلية غريشم، وعمل بمجال مسح الأراضي عقب حريق لندن عام 1666، وساهم في وضع أكثر من نصف عمليات مسح العاصمة، وكان له دور أساسي في وضع مجموعة من الضوابط في تخطيط لندن لا زال لها أثرها إلى اليوم. درس هوك في كلية ويستمنستر، وكان مقربا لأحد زعماء الملكيين جون ويلكنز، وهناك عمل مساعدا لتوماس ويلس وروبرت بويل، والذي من أجله صنع مضخات التفريغ التي استخدمها بويل في تجاربه حول قوانين الغازات. صنع هوك أيضا عددا من أوائل المقربات الغريغورية التي رصد بها دوران المريخ والمشتري، واستنادا إلى ملاحظاته على الأحفوريات كان من المؤيدين الأوائل نظرية التطور البيولوجي. درس هوك ظاهرة الانكسار واستنتج النظرية الموجية للضوء، كما كان له أعمال ريادية في مجال المساحة وصنع الخرائط. كان قريبا أيضا من التوصل إلى استنتاج الجاذبية وفق قانون التربيع العكسي، وهي العلاقة ذاتها التي تحكم حركة الكواكب والتي طورها نيوتن في وقت لاحق. أبدع هوك منذ صغره شغفا كبيرا بالأعمال الميكانيكية والعلوم، فكان دقيق الملاحظة، واستخدم مخيلته لتقديم العديد من الرسوم التي وصفها والده برسوم السابقة لعصرها والنابعة عن عقل لإنسان عبقري. تمكن كذلك من تطوير آليات عمل الميكروسكوبات والتلسكوبات. بعدها اشتغل على تعديل آليات رقاص الساعة أو البندول، مسهما في زيادة دقة الساعات، كما قدم نموذجا علميا آليا للذاكرة البشرية. أثناء الدراسة برعى في مجال الميكانيكا والرياضيات واللغات، وعند بلوغ 18 انضم روبرت هوك لكلية كنيسة المسيح بجامعة أكسفورد، واتجه للتركيز أكثر على العلوم. قد عمل هوك على بناء تلسكوبات لإشباع رغبته في مشاهدة كوكبي المشتري والمريخ، ومع زيادة اهتمامه بعلوم الأحياء والتطور قرر هوك دراسة الأحافير، وتمكن من ابتكار مجهر فريد من نوعه. في الأثناء كانت عملية اكتشاف الخلية مستحيلة لولا تطور هذا المجهر، فمع تزايد شغف روبرت هوك بالعالم المجهري، عمد عام 1665 إلى تطوير تركيبة المجهر الذي كان معروفا حينها. وقد امتلك مجهر هوك 3 عدسات ومصدر إضاءة لتوضيح وتكبير العينات. وقد شاهد دافنشي إنجلترا شيئا مذهلا وعالما آخر دقيقا عندما وضع قطعة من لحاء شجر الفلين تحت المجهر، فحدث من خلال كتابه مايكروغرافيا عن تكون ما شاهده من مجموعة كبيرة من المسام الصغيرة المتلاصقة، وأطلق روبرت هوك على هذه المسام اسم خلية أو سيل. نسبة للغرف الصغيرة التي احتوتها الكنيسة وسميت باللاتينية سيلا. وبكتابه تحدث روبرت هوك عن اكتشاف جديد فريد من نوعه وغير مسبوق في عالم الأحياء، مؤكدا عدم وجود وصف لهذه الخلايا بكل الكتب التي قرأها طيلة حياته. خلال القرن 19 اتجه العلماء لدراسة الخلايا الحيوانية والنباتية بهدف بلورة نظرية الخلية، وأواخر القرن 19 اتجه العالم للحديث عن علم الوراثة الخلوي عن طريق الربط بين الخلية وعلم الوراثة، ومن هنا بدأت مهمة تحديد الكروموسوم. بالقرن 20 حقق كل من جيمس واتسون وفرانسيس كريك إنجازا علميا مذهلا عقب نجاحهما في الكشف عن مكونات الحمض النووي الصبغي. طيلة 100 عام التالية عرفت الأبحاث حول الخلية تقدما مذهلا وأسهمت في تقدم العلم، إذ تمكن البشر من اكتشاف الخلايا الجذعية لينفتح الطريق لعلاج العديد من الأمراض التي أرقت البشرية. وبالتالي كان الاكتشاف هوك الخلية قبل نحو 400 عام دور مهم تماما في تغيير مسار حياة البشر. فعن طريق ما توصل إليه بالقرن 17 فتح دافنشي إنجلترا الطريق مفتوحا تماما للبشرية لفهم كثير حول أسرار الحياة التي غادرها روبرت هوك هو ذاته في 3 مارس/آذار من عام 1703. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن الاستماع، كان معكم خلالها في الإعداد والتقديم أحمد أحمد. إلى اللقاء.